انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الكاش الحقيقي اللي في جيوبنا هو الوقت، كل ما تصرفه بحكمة كل ما هيعود عليك بحرية اكتر. جاهز لحد فين عشان توصل لحريتك المالية؟ استثمر وقتك واسمع برنامج بمليون جنيه مع هند عبد الهادي على تسعينات اف ام.
بمليون جنيه مع هند عبد الهادي، كل يوم خميس الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا بيكم، معاكم هند عبد الهادي من برنامج بمليون جنيه على تسعينات اف ام. النهارده هنتكلم عن ثراء النساء. هي الستات عملوا فلوسهم ازاي؟ يؤسفني اقول لكم ان معظم الستات حصلوا على اموالهم يا اما من ورث او طلاق او حتى من شوجر دادي. في قصص كتير جدا للموضوع ده، ولكن ليسوا كل النساء، لكن للأسف بنسبة 80% من الستات حصلوا على أموالهم من رجل، زي مثلا عندكم طليقة جيف بيزوس، كمان وريثة لوريال باريس، كمان باريس هيلتون وريثة هيلتون، كمان أذكى مصممة في العالم ميسيس برادا، هي أصلا وريثة مستر برادا. الحقيقة إن هي أنا بتعجبني جدا تصميماتها، إلا إنه هي كلمة أذكى مصممة، في مصممين كتير جدا حتى عندنا هنا في مصر، يمكن أنا عشان خريجة فنون تطبيقية متحمسة قوي للمصممين، لو كانت توفرت لهم إمكانيات ميسيس برادا كانوا زمانهم بقوا أذكى مصممين في العالم. ولكن يؤسفني أقول إن هو ده اللي حصل، إن معظم النساء مصدر ثروتهم من رجل، لكن ليسوا كل النساء. ففي نساء كمان عصاميات، ففي سيدة مثلا زي كوكو شانيل أو أوبرا وينفري، سيدات عصاميات بنوا نفسهم بنفسهم. الستات اللي معاهم فلوس كتير وصلوا لدرجة الثراء اختاروا علامات تجارية مجالات العمل بتاعتهم، يا إما تأسيس علامة تجارية أو أدوات العناية بالجمال أو حتى الإعلام. هل ده معناه إن الستات ما بتقدرش تدير المال أو ما بتعرفش تدير المال؟ او مثلا الافكار اللي هي من نوعيه الستات ما بتعرفش تسوق. انا عارفه ان الافكار دي مريحه للمجتمع، الستات كلها ما بتعرفش تسوق، الستات ما بتعرفش تتصرف في الفلوس، لكن الحقيقه دي افكار قديمه كانت تمشي قوي في التسعينات، لكن دلوقتي وبالدليل القاطع الستات يقدروا يعملوا حاجات كتير جدا، ومفيش حاجه اسمها ست وحاجه اسمها راجل، في حد بيعرف يعمل الحاجه دي وحد ما بيعرفش يعملها. يعني مثلا عندنا رئيسة البنك المركزي الأوروبي سيدة، رئيسة البنك المركزي الروسي كمان سيدة. في الستات الرؤساء الدول، فعندكم مثلا سنغافورة، جورجيا، أستراليا، في رئيسة الوزراء الإيطالية، في رئيسة الوزراء البريطانية وغيره وغيره وغيره. يعني مثلا خلينا ناخد مثال على السيدة حليمة يعقوب رئيسة دولة سنغافورة. هي خلت الدخل الشهري بتاع المواطنين عندها 7000 دولار شهريا، هي عندها نسبة الفساد صفر، عندها أقوى جواز سفر في العالم، كمان عملت زيادة لدخل دولة سنغافورة بنسبة 2 تريليون دولار، شطبت معظم الضرائب على معظم السلع، وهي سيدة تحكم دولة. كمان عندنا في مصر في قاضيات ووزيرات وسيدات في الأمم المتحدة ونساء في الشرطة وفي الجيش. وهنا أنا بأكد لكم مفيش ست ومفيش راجل، في حد بيعرف يعمل الحاجة دي وحد ما بيعرفش يعملها. ودلوقتي هنطلع فاصل وهستنى تليفوناتكم على 01-42-78-94.
بتفرح عندي التكسير عامل زلزال وجماله هديك بال حاطه في عين اللي بيحس ده انا فوق الراس اتسال
بيكم ورجعنا لكم تاني ولسه مستنية تليفوناتكم على 0-1-42-78-94. النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار حصلت خلال الأسبوع. أول خبر هو مصر تنظم المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية بشرم الشيخ. صراحة خبر مهم جدا لأن احنا عندنا الموارد اللي تخلي فيه سياحة علاجية في مصر، واعتقد ده هيفتح كمان مجالات عمل كويسة جدا. والحقيقة الواحد سعيد أن شرم الشيخ بقت مكان للمؤتمرات المهمة في العالم. تاني خبر هو أكبر خبر كان متصدر الأسبوع هو إصدار البنك الأهلي وبنك مصر الشهادة الدولارية. هما شهادتين، أول شهادة اسمها إليت العائد بتاعها 7% بشكل سنوي، الحد الأدنى للشهادة هو $1,000 ثلاث سنين، والعائد يصرف كل سنة ويصرف بالدولار، ما فيش أي مشاكل فيه، تمام؟ أو لو أنت الشهادة التانية بقى شهادة القمة، الحد الأدنى فيها $1,000 ومدتها 3 سنين، والصرف هيكون مجمع في آخر المدة بعائد سنوي 9% والعائد الكلي 27%. وهنا ممكن لو أنت عايز الصرف يكون في الأول فممكن يكون الصرف مقدم ولكن بالجنيه المصري. والشهادة الثالثة بقى اللي أصدرها البنك العربي الأفريقي ودي بعائد 40%، وهتصرفها العائد بتاعها 40%، تقدر تصرف منها بدري، يعني إيه؟ يعني مقدما تستلم العائد بتاعك، والحد الأدنى في الشهادة 5,000 جنيه، والشهادة بالجنيه المصري اللي هي شهادة العربي الأفريقي. كمان عندنا خبر ان البورصة المصرية وقفت العمل بمؤشر EGX 15 واعتبارا من اغسطس القادم. كمان عندنا البنك الفدرالي الأمريكي رفع الفايدة بنسبة 25%، والخبر اللي بعده إن البنوك المركزية في الخليج السعودية والإمارات والكويت والقطر والبحرين كمان رفعوا الفايدة بنسبة 25%. عندنا كمان مجموعة من الأخبار الدولية، زي مثلا إنه إيلون ماسك غير العلامة بتاعة تويتر، كانت الطائر خلاها الإكس، حرف الإكس الأسود. هو الحقيقة عمل حاجة كده على تويتر، حط تويتر قال اعملوا اقتراحات للعلامة الجديدة، لللوجو الجديد، فهم عملوا له إكس بحرف الأسود باللون الأسود، وهو كان عنده شركة إكس سبيس بتاعة تسلا، فقال لهم إيه ده، أنتوا عرفتوا منين إن أنا بحب الإكس؟ وراح اختار واحدة منهم وفعلا قرر انه الاكس السوداء هي علامة تويتر الجديدة من نفسهم. يعني هم عرفوا ميوله، بس هو راجل مشهور جدا، هو مش راجل مشهور، هو راجل مجنون. يعني فعلا الرجال بيفكروا في المخاطرة والنساء بيفكروا في الحرص. عندنا كمان خبر ان بيل جيتس يدعم شركة ناشئة سرية يمكن ان تنتج الطاقة المتجددة دون حدود. ودي كانت أخبارنا النهاردة، وهنطلع فاصل وهستنى تليفوناتكم على 0-1-42-78-94. أهلا بكم ورجعنا لكم تاني، ولسه مستنية تليفوناتكم على 0-1-42-78-94. ودلوقتي عايزين نتكلم عن أشهر النساء العصاميات اللي عملوا فلوس وثروات كبيرة. أنا كنت قلت لكم قبل كده أنه الستات أكثر حرصا، أما الرجال أكثر مخاطرة، وده اللي بيخلي الست لما تيجي تركن تقعد ساعة تركن، لأنها حريصة جدا على عربيتها وعلى العربيتين اللي جنبها اللي راكنين وعلى الشارع وعلى كل حاجة، فمن كتر الحرص ممكن تاخد وقتها. أما الرجال أكثر مخاطرة، فتلاقوا مثلا إيلون ماسك بيكسب صحيح مليارات بالمئة مليار، بس كمان بيخسر بالمئة مليار. فانت لو وراك ناس، لو وراك شعب، لو وراك حاجة، هتبقى مشكلة كبيرة. هتلاقوا برضو في قانون حطته سيدة حليمة في دولة سنغافورة، ان ممنوع بيع اللبان، العلكة ممنوع. ليه؟ لانها صرفت فلوس كتير قوي عشان ينظفوا الشوارع من العلكة، فالفلوس اللي هم صرفوها عليه تستدعي انهم يمنعوا العلكة. القرار ده قرار حريمي، يعني زي ماما كده في البيت مثلا لما تمنع النودلز، ممنوع حد يجيب نودلز، دي حاجات حريمي يعني الافكار دي، ولكنها بتفيد. فأنا مش عايزة أقول لكم أن أنا في صف المرأة، ولو أنه مش باين يعني أن أنا بين علي ان انا بصفاها جدا، ولكن فعلا في حقوق متساويه. فيش حاجه اسمها راجل وحاجه اسمها ست، في حد بيعرف يعمل الشغل ده وفي حد ما يعرفش يعمله. المهم احنا عندنا النهارده هنتكلم على اوبرا وينفري، ملكه الاعلام. اوبرا وينفري ولدت 1954، عاشت في منطقه اسمها المسيسيبي في افريقيا، تعرضت للتحرش والاغتصاب على يد احد اقاربها، ادمنت المخدرات وتعافت منها. وفي سنة أولى في الجامعة عرض عليها العمل في التلفزيون كأول سيدة من أصول أفريقية تعمل في التلفزيون. قدمت برنامج أوبرا شو، كان البرنامج ده هو الأشهر في العالم، اترجم لعدة لغات وجمع 125 مليون دولار. صنفت كأغنى نساء الولايات المتحدة، وحسب فوربس هي في المركز التاسع كأكثر شخصية مؤثرة في الإعلام. افتتحت إذاعة أوبرا والأصدقاء، عملت مجلة أوبرا، وكمان كان عندها قناة فضائية اسمها OWN، ودي كانت قناة مجانية. وفي 2003 كانت ثروتها وصلت لمليار دولار، ودلوقتي ثروتها 2.5 مليار دولار. هي أول مليارديرة سمراء في العالم. وفي آخر 25/5/2011 كانت آخر حلقة في برنامجها أوبرا شو. ليها مجموعة من الأقوال. أول حاجة مثلا قالت: لقد قررت وهذا يكفي أن أحارب من أجل ما أريد أن أكون عليه. كمان قالت أنه تغيير بسيط في السلوك ممكن يغير عالمك وممكن يغير مستقبلك. وقالت كمان: أنت بالفعل مسؤول عن حياتك. قالت أن الغفران هو التخلي عن الأمل في أن الماضي كان ممكن أن يكون مختلف. أعلنت أوبرا وينفري اعتزالها وعملوا لها مهرجان وكرموها فيه في ملعب كورة، واكتشفنا ان هي كانت تكفلت ب 65 ألف فقير خلال 25 سنة اتكفلت بيهم سرا. وحضروا المؤتمر ده او المهرجان اللي كانوا عاملينه ليها ده 450 شخص، ونزلوا الملعب بالشموع. 5 منهم كانوا أساتذة في جامعة هارفرد، وألقوا خطبة ملخصها ان لولا أوبرا وينفري كنا بقينا في مكان تاني بعيدا تماما. وبالمناسبة أوبرا وينفري اليومين دول هي في المغرب العربي بتعمل إيه، عندها أجازة، وأخبارها مالية الدنيا وقد إيه الست دي مؤثرة حتى في الناس غير العرب. وعلى فكرة هي مؤثرة في النساء وفي الرجال وفي الكبار وفي الصغار. هي أول واحدة فجرت موضوع ذا سيكريت والسر وقانون الجذب. هي اللي كانت بتقف جنب فكرة إن أنت مريت بماضي في اغتصاب، في سرقة، في أب وأم مدمنين، في أشياء من النوعية دي، وإنك تبقى مسؤول عن حياتك وتغيرها وتحسنها وتنقلها للأحسن. البرنامج بتاعها كان مشهور لدرجة مجنونة، ولما جت سنة 2020 عملت فيديو وطلعت قالت للناس: انتوا الجيل اللي مر بموضوع صعب زي موضوع كورونا والحبس في البيت، وده ما حصلش قبل كده، يعني من سنين كتير جدا ما حصلش ان احنا كلنا نقعد في البيت لوك داون ومحدش بيعمل اي حاجه. وقالت ان انتوا جيل مميز، ولما هتعدوا بده هتقولوا احنا كنا في 2020 مرينا بظرف صعب وتعديناه، ولكن الحقيقه اكتشفنا ان 2023 اصعب من 2022. المهم هستنى تليفوناتكم وهنطلع فاصل، والتليفونات هستناها على 0-1-42-78-94.
بنخطف وقت من الدنيا ونتسابق مع الأيام، وعمرنا جام عشان نقبل ثواني فعمرنا يضيع. بقيت ما بجيش على نفسي عشان مخلوق انا اللي بسوق، وقبل ما حد بيباني انا ببيع. عارفه انت وعارفه دنيا وارضيني وهعمل كل شيء في حياتي انا عايزة مدام حبة من الاخر كلام الناس لا يعنيني عارفة انت وعارفة انا ناوي اعيش واللي فات هنسى
اهلا بيكم ورجعنا لكم تاني ولسه مستنيه تليفوناتكم على 0-1-42-78-94 ودلوقتي عايزين نتكلم على كوكو شانيل او اسمها الحقيقي جابرييل. هي اشهر ماركه في العالم من اهم شخصيات القرن العشرين. ولدت كوكو شانيل 1883 في فرنسا، عاشت في ملجأ الأيتام بعد وفاة والدتها، أو تحديدا بعد ما والدتها توفت والدها خلى الولاد الرجال يعني ينزلوا للعمل في الأسواق في المزارع، والنساء أو البنات حطوهم في دار أيتام. في دار الأيتام أتقنت الخياطة، وبعد كده غنت في ملهى ليلي وتغير اسمها من جابرييل لكوكو، وكان معناه الجميلة الصغيرة أو تصغير لكلمة الجميلة. بعد كده في عام 1910 عملت أول محل للقبعات. كانت في الأول بتبيع القبعات دي في أي بقالة، يعني أي حد يشتري أي حاجة، وبعد كده قدرت تحوش فلوس وتعمل أول محل لبيع القبعات. هي اللي غيرت شكل الملابس النسائية في العالم. ليه بقى؟ لأن في الحرب العالمية النساء رجال راحوا للحرب والنساء نزلوا للعمل، فكانوا زمان بيلبسوا اللبس بتاع القرون الوسطى ده اللي هو مليان طبقات على بعض، فكان غير مريح خالص للعمل. فهي غيرت اللبس دون وخلت فيه شكل لللبس يكون مناسب أكتر ومريح أكتر للنساء. ولو إن إحنا دلوقتي بنعتبر اللبس الستايل بتاع كوكو شانيل ده كلاسيك قوي وده بس في الحاجات الفورمال، إنما نقدرش ننزل بيه كل يوم. بس هي أول سيدة ترتدي البنطلون، وهي أول سيدة تضع أحمر شفاه، وهي أول سيدة أو أحمر شفاه أحمر يعني، لكن من أيام الفراعنة موجود أحمر شفاه. هي أول سيدة ترتدي الفستان الأسود، وبعيدا عن الجنازات لأنه كان مرتبط بالأحداث السيئة الجنازات وغيره، فبقى الفستان الأسود ملك الألوان. ومنها من ساعتها لغاية النهاردة لسه نجمات ومشاهير ونساء عاديات بيلبسوا الفستان الأسود على أنه آخر موضة، آخر صيحة، موضة لا تنتهي. هي عملت أشهر برفان في العالم اللي هو شانيل 5، وهو عبارة عن 80 مكون، ولما طلبت إن هم يعملوه علشان ما يتقلتش فخلت فيه عدد 80 مكون، ولغاية النهاردة لسه شانيل 5 موجود ولسه بيحقق أرباح. وبالمناسبة هو من أغلى برفانات العالم، ورقم 5 ده هي اختارته علشان بالنسبة لها رقم الحظ. انتقدت علاقتها بالألمان، ولأن كان عندها علاقة ارتباط مع ضابط ألماني، وكمان كان عندها علاقة مع تشرشل، بس بعد الحرب ما خلصت استجوبوها وأكدوا أن هي ما عندهاش أي علاقة، لكن لسه في ناس عندها إشاعات بتقولها. بس طبعا زي ما أنتوا عارفين أي حد مشهور أي كلمة بتتقال عليه لازم تتردد وتتعاد وتتزيد، لكن هي لو كانت خاينة أو غيره كانش البوليس سابها. وهي اتعرفت بالعزم والطموح والطاقة، هي فعلا قصة صعود رائعة، رائعة بمعنى الكلمة. شانيل حاليا، كوكو شانيل حاليا، هي طبعا توفيت 1971 بعد ما عملت ثورة في الموضة، ولحد النهاردة في 200 فرع حوالين العالم، وعلى فكرة من أغلى القطع. يعني أقل رقم هناك احنا بنتكلم في شنطة مثلا تمنها 300-400 ألف جنيه، أرقام كبيرة، وبالدولار وبالاسترليني، وكمان موجودة في السعودية وموجودة في الإمارات. اتعمل أفلام كتير قوي عن قصة حياتها. كان في فيلم مشهور جدا اسمه كوكو قبل شانيل، ده فيلم فرنسي. وفي كمان مسرحية عملتها الفنانة شريهان، الفنانة المصرية شريهان، اسمها كوكو شانيل. وعلى فكرة مسرحية حلوة جدا جدا جدا، لأن شريهان بتعمل فيها استعراضات وبتقول فيها الأقوال بتاعتها. ومن ضمن الأقوال بتاعتها اللي قالتها أنها قابلت سيدة كانت لابسة العقد الشهير بتاع شانيل، فبتقول لها العقد ده غالي جدا. قالت لها ده مش غالي ولا حاجة، بس علشان عليه اسم كوكو شانيل فبقى غالي. كمان اللوجو بتاع كوكو شانيل اللي هو حرفين السي العكس بعض ده هي اللي عملته بنفسها، وهو ملوش غير معنى واحد، كوكو شانيل. ودلوقتي عايزة أقول لكم إن أنا كنت بحكي لكم قصة أوبرا وينفري وكوكو شانيل عشان أقول لكم إنه مش لازم تتجوز من أجل المال، أو النساء مش من لازم تتجوز من أجل المال، هي ممكن تكون فعلا عصامية وتعمل نجاح كبير. وإنه من أغبى الأشياء إنه ست تروح تتجوز مقابل رقم بعينه، أو إنها تتجوز علشان الفلوس، لأن اللي هيديكي فلوس ده هياخد منك إيه؟ هياخد راحة بالك، هياخد نين عينيكي، هياخد كليتك، هياخد كرامتك، هياخد إيه بالظبط؟ عارفين بقى إيه الأغبى منها؟ الأغبى منها إنه راجل يروح يتجوز علشان الفلوس، لأن تقريبا أنت تم شراءك. فكرة إن أنت تربط الفلوس بالجواز فكرة الحقيقة مش من أذكى الأفكار اللي ممكن تمر عليك. أنا متهيألي إن المجهود والطاقة اللي أنت هتبذلها في ريليشن أو في علاقة ممكن تكون مؤذية بشكل أو بآخر، لأن اللي دفع فيك فلوس ده عارف كويس إن ده تمنك ودفع لك تمنك. فالمجهود اللي انت هتحطه في الطاقة ده ممكن تحطه في بيزنس، في شغل، في قصة صعود. هل ممكن الواحد يصعد؟ أيوة، بالعزيمة، بالطموح، بالأمل. هل ممكن الواحد ينتقل من منطقة فقر لمنطقة طبقة متوسطة ثم ينتقل إلى طبقة الأثرياء؟ أيوة ممكن، بالتركيز. انت مش محتاج غير عنصرين بس علشان تبقى من الأثرياء. أول حاجة التركيز، ثم الاستمرار فقط لا غير. أنا الوقتي ركزت أن أنا أبيع قبعة أو منتج أو بلوزة، أو ممكن مثلا تعمل تصميم تي شيرت وتبيعه، ركزت أن أنت تعمله وتعمله بشكل جيد وتطوره وتحسنه، ولقيت حد يبيعه لك في أي مكان من الأماكن. أنا ساعات كتير بدخل محلات كبيرة زي فيرجن، بلاقي مثلا عاملين بارتيشن بيبيعوا فيه مواد تجميل، أو بارتيشن بيبيعوا فيه تي شيرتات. إيه اللي جاب التي شيرتات في فيرجن؟ بس هو منطق فيرجن أو محلات فيرجن في العالم إن هو مكان تقدر تبيع فيه كتب، تقدر تبيع فيه زي مكان للتسوق، تخش تشتري منه موبايلات، سماعات، أي حاجة من النوعية دي. فأنت ممكن فعلا تدخل تبيع تيشرتات، هيطلبوا منك شوية ورق اعمله. مش بس كده، أنت ممكن تنزل في أي بازار، أنت ممكن تعلق شماعة في الشارع وتبيع. المهم إن أنت تقدر تبدأ من الصفر فعلا، بعد كده تحوش شوية فلوس وتكبر شغلك. الشماعة يبقوا شماعتين، بعد كده الشماعتين يبقوا ثلاثة، التركيز والاستمرار. بعد كده بعد ما كنت بتعمل تي شيرتات بقيت تعمل هودي، بعد ما بقيت تعمل هودي بقيت تعمل حاجة جديدة، كاب، أي حاجة من هذه الأنواع. بعد كده تبتدي تعرف زبونك، زبونك بيبقى موجود في النوادي، في الملاهي، مين زبوني، سنه كام، هتبتدي تجمع معلومات عن هذا الأمر. التركيز والاستمرار. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، والحقيقة كمان ان احنا خلصنا الموسم الاول من برنامج بمليون جنيه. واستنونا في الموسم الثاني في شهر اغسطس ان شاء الله، ودايما كده نكون بنفيدكم وبننقل لكم المعلومات اللي تحبوها. شكرا جدا ليكم، واستمتعت جدا معكم. مع السلامة.